بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة على كتاب النكاح. قال: كتاب النكاح. وكتاب النكاح يعنى بالكلام عن الأحكام المتعلقة بالنكاح وآداب ذلك وما تفرع عنه. وأما النكاح فهو في اللغة كما قال العلماء من الضم والتداخل، من الضم والتداخل. وأما في الشرع فهو يقصد به حقيقة العقد وكذلك الوطأ، يقصد به حقيقة العقد وكذلك الوطأ. فيقال لمن وطأ زوجته يقال نكحها أو نكح زوجته، ويقال كذلك لمن عقد على امرأة يقال نكح ابنة فلان أو نحو ذلك، وإن كان العلماء يختلفون في أصلها في أحد هذين، والخلاف يسير، سواء قصد بالنكاح الوطء أو العقد فهو يشتمل على المعنيين ويعبر عن المعنيين، أي يعبر عن الوطء ويعبر عن العقد. وكثر ورود هذا اللفظ وهو لفظ النكاح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن الاثنين، تعبيرا عن الاثنين، يعني عن العقد أو عن الوطء. جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا، ومن ذلك مثلا قول الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فيراد به العقد. حتى تنكح زوجا غيره يعني يتزوجها رجل آخر، ويراد به كذلك حقيقة العقد أو يراد به الوطء، فهو يعبر عن الاثنين سواء العقد أو الوطء. ولم يأتي لفظ النكاح بغير هذا المعنى أو على غير هذا المعنى في كتاب الله إلا في موضع واحد، يعني لم يأتي لفظ النكاح على غير هذا المعنى. ما هو على غير هذا المعنى؟ أقصد ماذا؟ على غير معنى الوطء أو العقد إلا في موضع واحد، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا البلوغ، الحلم، هذا هو الموضع الوحيد الذي يقصد بالنكاح في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم به معنى غير العقد أو الوطء. قال: كتاب النكاح. قال: باب الترغيب في النكاح. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أخبروا كأنهم تقالوها. قال: فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم قال فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال باب الترغيب في النكاح. وأورد هذا الحديث الذي يشهد لفضل النكاح، وهذا الحديث فيه في الحقيقة فوائد ومسائل كثيرة. قال أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة رهط يعني ثلاثة نفر كما في رواية أخرى، والرهط أشهر الأقوال فيه هو ما بين الثلاثة إلى التسعة. جاء ثلاثة أو ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أنت لماذا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلهم أرادوا أن يأخذوا ذلك من مصادر مختلفة، فربما تذكر هذه ما لا تذكره الأخرى فيجتمع عندهم الكثير من معرفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي فلما أخبرتهم أو أخبرهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، يعني وجدوا أنها ليست كما تصوروا. هم تصوروا أن هذا هو النبي، إذن هو لا ينام أبدا، يصوم أبدا، لا يستمتع بشيء، يعيش حياة العبادة على الدوام، وظنوا أن هذا هو الأفضل، وظنوا أن هذا هو الأفضل. فلما قيل لهم أنه يقوم وينام ويأتي أهله ويداعب نساءه ويأكل الطيبات ونحو ذلك كأنهم تقالوها، وقالوا هذا أو قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أو هذه عبادته وليست هي العبادة التي كانوا ينتظرون أو يظنون، أن هذا لأجل أنه قد غفر له، فهو أحيانا ينام، أحيانا يداعب أهله ويأتي نساءه، أحيانا يأكل الطيب ونحو ذلك ويصوم ويفطر. فقالوا هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فأصحاب الذنوب. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وهذه غالبا تكون حدة عند بداية العمل، حدة وشدة عند بداية العمل، ولا سيما إذا كان الطالب لذلك شابا قويا، فإنه ربما يجعل على نفسه ما لا يطيقه غيره، كما فعل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، فإنه شدد على نفسه لأنه كان يطيق ذلك في شبابه، ولكن لما كبر ما استطاع. وكذلك أيضا هذا أمر لا يطيقه الناس جميعا، لكن بعض الشباب فحماسة العبادة في أول الأمر ربما تجعله يتشدد كما فعل هؤلاء. قال أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، أي أصلي الليل على الدوام ولا أنام، سأخذ على نفسي ألا أنام. قال وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، أنا أصوم الدهر الزمان كله سأصومه لن أفطر ولا يوم. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فلا أتزوج أبدا، يعني سأمتنع عن أعظم ملذات الدنيا وهي النساء، سأمتنع عن ذلك. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قال فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم لهم إلى ربط ما بنوا عليه هم هذا الاجتهاد الخاطئ، وهو هم بنوا هذا الاجتهاد الخاطئ على ماذا؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يحتاج إلى هذا العمل. فأشار إلى هذا من خلال قوله ألا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني ما أنا عليه من العمل هذا أعظم ما يصل به الإنسان إلى الخشية والتقوى على أعلى درجاتها، وليس هناك عمل أعظم من ذلك وأنا أتركه لأجل أني قد غفر لي، لا، بل هو صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات العمل وإن كان قد غفر له. وذكر لهم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وغير ذلك، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنما اجتهدتم فيه ليس هو أفضل العمل، فإن أفضل العمل ما أنا عليه وأنا أتقاكم وأخشاكم به، إذن ما أنتم عليه فهو من التشدد، إذن ما أنتم عليه فهو من التشدد وربما يكون من التنطع. والتشدد أمر ممنوع في الشرع ومردود، ورهب النبي صلى الله عليه وسلم من التشدد، قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. وقال صلى الله عليه وسلم من شدد شدد الله عليه، وقال إن الدين يسر فمن شاد الدين غلبه. إذن فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم من خلال هذه العبارة ليس هذا هو الهدي، ليس التشدد هو الهدي، وذلك لأن التشدد يظن بعده الانقطاع، لأن التشدد يظن بعده الانقطاع، أما القصد فإنه معه بإذن الله المداومة والاستمرار. المتشدد ربما يشق على نفسه مشقة تجعله بعد ذلك ينقطع، وانظر في حال أهل الغلو في أي شيء، في أي شيء انظر إلى حالهم تجد انقطاع بعد ذلك، فهذا نتيجة الغلو والتشدد. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الذي يتشدد فوق هديه. وبنقف على كلمة تشدد دي وإن كان الذين أمامي طلبة علم، بتنبيه أن عوام المسلمين يعتقدون أن من صلى ركعتين طويلتين فهذا من التشدد، لا، إنما نعني بقولنا التشدد هو الزيادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الزيادة على هديه صلى الله عليه وسلم، والزيادة كذلك على ما يطيق الإنسان. قد لا آتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا قد أقع في التشدد بسبب ضعفي أنا، فأفعل ما لا أطيق. على سبيل المثال، لا أقدر مثلا على أن أقوم الليل كله لضعفي، فأشدد على نفسي فأنقطع بسبب ذلك، يوم اثنين، ليلة اثنين، ثلاثة، شهر، نحو ذلك، فيأتي بعدها انقطاع. لماذا؟ لأنه لم يقتصد في العبادة ويفعل القصد في العبادة. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا حال الذي يتشدد ويغالي ويريد أن يسبق الأمور بهذا التشدد، حالك حال المنبت. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني ده مثال، وهو حال الإنسان الذي يركب دابة في الصحراء يريد أن يقطع هذه المسافة في لحظات، وهي التي تستغرق مثلا ساعات، فيظل يضرب في الدابة، يضرب في الدابة لأجل أن يعني يستنفرها ليه، أن تسرع الخطى ونحو ذلك، وهي لا تقدر على ذلك، وهو لا يزال يضربها، يضرب يضرب يضرب، لأنه متشدد متعجل في أمره، فإذا به يقتلها. ماذا حدث؟ هو الذي سيهلك، هو الذي سيهلك. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الدب حتى لأجل أن يخرج من هذه الصحراء ماتت، فأهلك هو. كذلك المتنطع والمتشدد والمغالي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حاله كحال المنبت في الغالب، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولذلك ترى كثيرا من هؤلاء ينقطع. أين هذا الذي كان يفعل ويفعل لأجله أنه تشدد وتنطع؟ أين؟ قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني، المراد بالسنة هنا الطريقة، وليس المراد بها ماذا؟ ها المستحب، اللي هو الاصطلاح المشهور عند الفقهاء أو عند الأصوليين. فالمراد هنا الطريقة، من رغب عن سنتي يعني عن هدي وطريقتي، وليس مجرد المستحبات فقط. نعم. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي عن هدي وطريقتي. وذلك لأنه ذكر أمورا منها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب ونحو ذلك. قال: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وهذا هو الشاهد للباب، قوله وأتزوج النساء، فشاهد الحديث للباب قوله أتزوج النساء، يعني أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الزواج والنكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المناسب للترجمة باب الترغيب في النكاح. وإن كان العلماء بعضهم يقول أن النكاح الأصل فيه الإباحة والحكم كذلك فيه الإباحة، وإن كان التفصيل أولى والله أعلم. فالتفصيل أولى بمعنى أن النكاح أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يحرم. فعلى سبيل المثال، يكون واجبا النكاح لمن خشي عليه العنت، الزنا والفحشة، وعنده القدرة على ذلك، وإنه إن لم يتزوج وقع في الحرام، هذا النكاح في حقه الأقرب يكون واجبا. لماذا؟ لأنه إن لم يفعل وقع في الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا إن ترك النكاح وقع في الحرام، إذن فهذا النكاح في حقه يكون واجبا ويكون مستحبا في حق عموم الناس، عموم الناس، وذلك على أن من قدر عليه ولكن لا يخشى عليه العنت استحب له النكاح، يستحب له أن ينكح. لما في النكاح من فضائل وفوائد وتكثير للذرية والنسل والأمة ونحو ذلك والعفاف وغير ذلك. وقد يكون محرما أو مكروها أيضا، كأن ينكح وهو ليس له القدرة على النكاح، وليس له القدرة على النكاح، فيكون مكروها لمن ليس عنده الباء الاستطاعة وإن يملك المال أو يملك القدرة على الإنفاق على المرأة، فيكره له ذلك. لماذا؟ لأنه سيعرض نفسه لأمر الإهانة والذل ونحو ذلك، وربما ضيع المرأة لأنه لا يقدر على أن ينفق عليها. وقد يكون إذا كان لا يقدر على وطء النساء وتزوج الشابة مثلا التي تريد العفاف ونحو ذلك، فيحرم عليه أن يفعل ذلك. ولذلك فالأمر يختلف باختلاف الأحوال والله أعلم. ثم قال: باب ما يكره من التبتل والخصاء. باب ما يكره من التبتل والخصاء. قال عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال: باب ما يكره من التبتل والخصاء. ما هو التبتل وما هو الخصاء؟ التبتل من الانقطاع، أو هو الانقطاع، التبتل هو الانقطاع، ويقصد به عند الإطلاق الانقطاع للعبادة وترك الشهوات من ملاذ الدنيا، وترك الشهوات من ملاذ الدنيا. ولذا سميت مريم عليها السلام لما انقطعت للعبادة وعكفت على العبادة تاركة الزواج وملاذ الدنيا سميت بمريم البتول عليها الصلاة والسلام. ولذا فالتبتل هو الانقطاع للعبادة وترك ملذ الدنيا، ان يترك الزواج ويترك الشهوات وغيره وينقطع للعبادة. والخصاء، الخصاء هو انتزاع الخصيتين، انتزاع الخصيتين او افسادهما، خصيتي الذكر، الرجل يعني الذكر ينتزع خصيتيه او يفسدهما. واصل ذلك في العرب كانوا يفعلونه بالحيوان، خصوصا الحيوان طبعا مأكل اللحم كالشاة ونحوها. فاذا ارادوا لحما طيبا يخصون الشاة ونحو ذلك الانثى، يعني يوم يأتون بها ويأتون للأسف الذكر، يأتون الذكر من الغنم ويضربونه على خصيتيه ضربا كثيرا، يقوم تفسد الخصيتين. وإذا فسدت الخصيتين ماذا يحدث؟ لا يطلب الوطأ لإناث الغنم ونحو ذلك، خلاص يعزف عن مسألة الوطأ ونحو ذلك للإناث. فكان كذلك الاختصاء في الرجال معناه أن يفسد أمر شهوته، إما بنزع الخصيتين أو بإفسادهما، أو بإفسادهما. وكان بعض المتعبدين لعله في من كانوا قبلنا يفعلون ذلك، وهو أصل من أصول الرهبانية، ربما من أصول الرهبانية أنه يفسد الخصيتين أو ينزعهما. فهنا في هذا الحديث قال عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه أو يستشيره في أمر التبتل، وكما ذكرنا التبتل الانقطاع للعبادة وترك ملذ وشهوات الدنيا من زواج ومأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك، وينقطع للعبادة وخصوصا الزواج يعني. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد ولو أذن له لاختصينا، يعني تبتلنا وبالغنا في ذلك بالاختصاء، وبالغنا في ذلك بالاختصاء يعني حتى لا يرجع إلى طلب الإيش أمر لذة النساء ونحو ذلك، يختصي. وهذا فيه إشارة إلى فضل الزواج، فضل الزواج وكراهة التبتل والخصاء. كراهة التبتل والخصاء ظاهر من عدم الإذن، من عدم الإذن، وفضل الزواج ظاهر كذلك أيضا من عدم الإذن، لأنه لما لم يأذن كذلك فيه ترغيب في الزواج، لا تترك الزواج. ما هو المختص هذا يريد أن يترك الزواج، لا تترك الزواج. نعم. ولذا فالخصاء أو الاختصاء تكلم العلماء أيضا في ما يتعلق به، هل يجوز؟ لا يجوز باتفاق العلماء على ذلك، لما فيه من هلكة أو فيه من ألم وعذاب وإيلام للنفس، ثم كذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك. ولكن أجازوه في الحيوان، مأكول اللحم خصوصا، أجازوه في الحيوان مأكول اللحم خصوصا، إذا كان يعني يريدون اللحم النضج. هم كانوا بيعملوا كده العرب، لأنه الذكر لما يمتنع عن وطء الإناث يوم لحمه يبقى لحم طيب، بخلاف أنه لما يطأ الإناث. أي نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. قال يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت. وأبو هريرة رضي الله عنه كان فقيرا، وكان من المهاجرين الذين هاجروا من اليمن وكانوا فقراء، وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم سماهم المسلمون بأهل الصفة، فكان من فقراء المهاجرين وكان كذلك شابا. قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت. العنت هنا يقصد به الزنا، وإلا فكلمة العنت أحيانا يقصد بها المشقة، أو آسف في العموم يقصد بها المشقة، يقصد بها المشقة، لكن في سياق الكلام يظهر أي نوع من المشقة. فهنا يقصد مشقة عدم الزواج، وهي خشية الزنا، وهي خشية الزنا. قال وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، ولا أجد ما أتزوج به النساء، يعني ليس عندي مال أتزوج به النساء، وكذلك أنا أخاف على نفسي الزنا، ماذا أفعل؟ قال فسكت عني. هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكأنه يريد أن يسأل سؤالا ولكن يتحرج، كأنه يريد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم افعل هذا الذي يريد أن يسأل عنه. قال فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك الرابعة. والعلماء يقولون وفيه جواز إعادة السؤال وتكراره إن كان يظن أن المسؤول لا يسمع أو لا يتضجر من ذلك، وإلا لو كان يتضجر وظهر عليه ما يدل على ذلك يتوقف، لا سيما إن كان مع كبير فضل أو عالم أو نحو ذلك. قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، أي قضى الله عز وجل قضاءه وقدرت المقادير وكتبت، فاختص على ذلك أو ذر. فاختص من الخصاء، فاختص على ذلك أو ذر، يعني اذهب فاختص إن شئت أو اترك. ظاهر العبارة ربما يظن بعض الناس أن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التحقيق لا، التحقيق ليس ذلك إذنا، بل ذلك تهديدا، بل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تهديدا لأبي هريرة: إياك أن تفعل الخصاء، لأنه فهم من سؤال أبي هريرة أنه يريد مسألة الخصاء، أنا شاب ولا أجد ما أتزوج، ثم يعيد السؤال: أنا شاب ولا أجد ما أتزوج، أنا شاب ولا أجد ما أتزوج. وأبو هريرة كان كثير الصيام، فلعله النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن أبا هريرة لا يزال يعاني وإن كان يكثر الصيام، ففهم أنه يريد مسألة الاختصاء أو الخصاء. فقال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك لن تغير شيئا، إن المقادير قدرت، إن المقادير قدرت، فلماذا تلجأ إلى هذا الشيء المحرم؟ ولذلك هدده أو قال له بصيغة التهديد، قال: فاختص على ذلك أو ذر. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا مثله، وإلا فهل يقول أحد أن الآية يقصد بها الإذن في الكفر، فمن شاء فليكفر، أم أنها جاءت في معرض التهديد؟ الجواب أنها جاءت في معرض التهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد بأن الأصل هو الإيمان، ومن لم يعجبه الإيمان فليذهب حيث شاء، من لم يعجبه الإيمان فليذهب حيث شاء. أي نعم. قال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. قال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. عليكم السلام وبركاته. إذن فهذا في محل تهديد وليس في محل إذن ورضا. أي نعم. قال: باب ما يكره من التبتل والخصاء. فالشاهد من ذلك، أي من هذه الأحاديث، حرمة ذلك، حرمة ذلك أو كراهة التبتل عند بعض العلماء، وحرمة الخصاء. فبعض العلماء يكره التبتل ولا يحرمه، ولا يحرمه. وبعضهم يقول بحرمته لأن ذلك من الرهبانية. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. لأن ذلك من الرهبانية، والرهبانية هذه منعها الله عن أهل الإسلام، منعها الله عن أهل الإسلام. قال: باب نكاح الأبكار. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع أو في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. قال: تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيره. قال: باب نكاح الأبكار، يعني هذا الباب يعنى بالترغيب في نكاح الأبكار وليس الثيبات. فالمرأة إما بكر وإما ثيب، والبكر هي التي لم توطأ، واستمرت على حالتها الأولى، وفي هذه العبارة تحرز من الزنا والعياذ بالله، وذلك لأنها قد تكون غير متزوجة لكنها وطئت، فهذه أيضا ليست بكرا، وإن لم تتزوج لكنها وطئت فهذه ليست بكرا. إذن فالبكر هي التي لم توطأ واستمرت على حالها على هذا النحو يعني. قال: باب نكاح الأبكار. قال عن عائشة، على فكرة من الأخطاء المعنوية وقد تصل إلى الأخطاء الحكمية، ما يقوله بعض يعني المتسمى بالمأذون، يعني الذي يكتب العقد، عقد الزواج، وهو في صيغة العقد أمام الناس علنا، يقول لولي المرأة: وقد زوجت ابنتي البكر. هذا في الحقيقة من الأخطاء على الأقل المعنوية إن لم تكن متعلقة أيضا بمسألة حكمية شرعية، وذلك لأنه قد تكون المرأة غير بكر، فلماذا الكذب؟ وقد يكون الأمر مستورا، سترها الله سبحانه وتعالى، أو ستر عليها وليها أو من يتولى تزويجها، فلماذا فضح للمرأة؟ أو الكذب، لأنه إن قال الولي البكر وهو يعلم أنها ليست بكر هذا كذب، ولذلك فالأفضل أن يقول هذا، يقول له: زوجت وليتي ونحو ذلك فقط، ولا بكر ولا غير بكر. نعم. لكن مسألة البكر وغيرها بقى تكون بين الناس فيما بينهم، يعني الرجل سأل عن المرأة: أهي بكر؟ يجاب بكر غير بكر، يجاب إن كانت ثيبا أو بكرا، وإن كان في مسألة الزنا الذي لا يعلمه إلا الله تستر المرأة نفسها، ولا تعلن ذلك. كذلك ولي المرأة، إن كان يعلم عدم بكارتها كذلك أيضا يسترها ولا يعلن ذلك، وإن حدث أي حادث بعد ذلك رد المهر إلى صاحبه، هذا على الأصح من أقوال العلماء في هذه المسألة. وإلا بعض العلماء يقولون: لابد أن يظهر، عدم البكارة، والأصح لا، إن الله ستير يحب الستر، لأن في إعلان ذلك الفائدة ليست كبيرة، لا سيما إذا كانت صالحة ويعرف عنها الصلاح بعد ذلك. وقد يكون عدم البكارة بسبب غير الزنا ونحو ذلك، فلماذا يلقي عليها الشبهة؟ فإن رفضها الزوج رد إليه المهر، يعني حتى ولو دخل بها فعلمها غير بكر حق له أن يرد له مهره وأن يرد إليه حق. لكن أمر الإعلان فالصحيح عدم الإعلان. قال: باب نكاح الأبكار. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ شوف عائشة رضي الله عنها، انظر إلى يعني هذا الذكاء الأول العقلي، ثم كذلك انظر إلى حسن قولها ولفظها في التعبير، ثم انظر كذلك إلى استعمالها الإشارة، ومن غير إساءة إلى أي إنسان آخر، هي بتتكلم عن زوجات الأخريات، لكن بطريق الإشارة في استعارة يعني تمثيلية لمثال جميل جدا. ولذلك العلماء يقولون فيه جواز استعمال المثال على شيء موصوف في شيء غير موصوف، في شيء غير موصوف. هو النساء شجر، نساء النبي صلى الله عليه وسلم التانيين شجر، لكن هي مثلتهم بالشجر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هيفهم. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ لو معك بعير ترتع بعيرك، يعني تجعله يأكل ما يشاء. هي لم تستعمل حتى عبارة قالت وفيه أيها كنت تدع بعيرك يأكل مثلا، لا، مش مجرد الأكل، لا، ترتع بعيرك، يعني هذا الشجر الذي لم يؤكل منه فيه كفاية له أكثر من الشجر الذي أكل منه. ولذلك أي إنسان هيجاوب على المثال ده هيقول ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. هو طبعا المثال ضربته في الأول، والغالب أن أنت لو يضرب لك مثال على هذا النحو وأنت في محل النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك في أول الأمر لا تلتفت إلى الإشارة، لعلك في أول الأمر تلتفت إلى الإشارة، ثم قرينة الحال هي التي تشير إليك، كأنت تبتسم رضي الله عنها بعد انتهاء المثال مثلا. قالت له: فأيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: الذي لم يأكل منها أحد. فتم تضحك بقى رضي الله عنها وتبتسم خلاص. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنها تقصد نفسها أنها هي الشجرة التي لم يؤكل منها، والنساء الأخريات شجر أكل منه قبل ذلك، وتقصد بذلك البكارة والثيوبة، هي بكر لم يسبقه إليها أحد، وهن ثيبات سبقه إليهن غيره، فأي ذلك أفضل؟ وكأنها تقول له: مين أفضل؟ فيجيب هو: أنت أفضل، ولكن بطريقة غير مباشرة، لأنها أو لعلها لو سألته: أنا أفضل أم نساؤك؟ أدب النبي صلى الله عليه وسلم سيمنعه أن يقول لها: أنت أفضل، لكن قد يثني عليها بما يدل على ذلك، قد يفعل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. العرب عندها الثريد ده رقم واحد في الأكل، فعائشة رقم واحد خلاص، هو الذي يقول. لكن هي لو سألته: أنا أفضل أم نساؤك؟ أدب النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من أن يقول لها: أنت الأفضل، ولذا هي تعرف ذلك، ولذا تسأله على نفسي أو على هذا النحو من هذا التمثيل. الشاهد من هذا الحديث للباب قول البخاري رحمه الله تعالى: باب نكاح الأبكار. الشاهد له أن الأبكار أفضل من الثيبات، بضرب المثال حتى على أمور أخرى، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على المثال، قطعا أنه صلى الله عليه وسلم بلا شك فهم ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فنحن قد فهمنا، فإقراره لها يدل على أن الأبكار أفضل من الثيبات، بل وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما تزوج جابر رضي الله عنه وجاء بعدما تزوج فقال من نكحت؟ قال فلانة، يعلم أنها ثيبا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هلا بكرا أو هلا كانت بكرا فتلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأبكار على الثيبات. لكن شوف البخاري رحمه الله تعالى يجي بقى في الأصل يقول باب فضل الثيبات، هو ما جابهاش هنا في المختصر، يعني ما جاتش هنا، لكن في الأصل هتلاقي في باب عند البخاري باب فضل الثيبات أو ما جاء في الثيبات أو كلمة نحوها، لأجل أن كذلك يشير إلى كذلك أن الثيوب ليست قدحا في المرأة، وإن كانت البكارة نوع من الأفضلية، لكن الثيوب كذلك ليست قدحا، بل وربما بعض الأحوال تكون الثيوبة فيها أفضل من البكارة، كحالة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فإنه لما تزوج كان شابا يستطيع أن ينكح ما يشاء من الأبكار، لكنه نكح ثيبا، نكح ثيبا، بل المثل الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج وكان شابا تزوج ثيبا، لأن المصلحة عنده كانت في أن يتزوج هذه المرأة التي لا يدانيها امرأة في مكانتها وشرفها وعقلها وغير ذلك، إذن هي أفضل من كل نساء قريش في هذا الوقت، فيرغبها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جابر رضي الله عنه ينكح الثيب، لماذا؟ لأنه كان له بنات، إخوة بنات، وقد مات أبوه وترك له البنات، ما عندوش ذكور خالص، هو بس اللي واحد ذكر واحد وكلهن بنات صغيرات، فقال تزوجتها كي تمشط إخوتي وتغسلهن وكذا ونحو ذلك. مين اللي هيحمل عيال دول ويمشطهم ونحو ذلك؟ البكر، البكر لن تفعل ذلك. لماذا؟ لأنها تريد أن تكون هي منعمة، إنما الثيب عندها من الأدوات التي سبقت عندها والخبرة التي تؤهلها لذلك. قال باب تزويج الصغار من الكبار، قال باب تزويج الصغار من الكبار، يقصد بالصغار النساء، وبالكبار يعني كبار السن من الرجال، وإن كان المعنى يحتمل العكس، يعني بعض الشراح قالوا البخاري أراد الاثنين، أراد الاثنين، ولذلك بوب باب تزويج الصغار من الكبار، ما قال باب تزويج الصغيرة مثلا وسكت، إنما قال باب تزويج الصغار من الكبار، إنه يصح هذا وهذا، يصح أن المرأة الكبيرة يتزوجها الرجل الصغير الأصغر منها، يعني وإن كان الأول والله أعلم هو الذي عليه الإشارة أكثر، لأن لفظ الصغيرة يراد منه التي ليس لها إذن، التي ليس لها إذن، ما يعني ما تستطيع أنها تحدد وتعين الأمر فيزوجها وليها. قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبي بكر، يعني طلب الزواج منها من أبيها أبي بكر، فقال أبو بكر إنما أنا أخوك، وهذا الإشكال عند أبي بكر نظرا لقوة علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم له في كل الأحوال، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون أن المؤاخاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، المؤاخاة بين المسلمين، فآخى بين المهاجرين بعضهم بعض قبل الهجرة، يعني بين أهل مكة من المسلمين آخى بينهم، فكان أبو بكر هو أخوه في هذه المؤاخاة، يعني الأمة الفئة التي كانت في مكة كان يؤاخيهم كل رجلين مع بعضهم، وكانت هذه مؤاخاة في مكة غير المؤاخاة التي كانت في المدينة المشهورة. ولذا فإن أبا بكر أشكل عليه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عائشة للزواج، فقال أبو بكر إنما أنا أخوك، يعني كيف تتزوجها وهي أنت عمها؟ فقال أنت أخي في دين الله، يعني أنت أخي في الدين وليس في الإيش، في النسب، وأخوة الدين لا تمنع، إنما الذي يمنع هو أخوة النسب. قال أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال، وهي لي حلال. أي نعم. فالشاهد من هذا الحديث كما بوب البخاري تزويج الصغار من الكبار، تزويج الصغار من الكبار، وذلك لأن عائشة كانت صغيرة، وكما جاء في كتب السير أنها لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السادسة، وأكثر كتب السير تذكر ذلك، وهذا سن ليس للمرأة فيه إذن، أو ليس للمرأة فيه تمييز كبير في أمر المصلحة والاختيار ونحو ذلك، ولذلك يزوجها أبوها أو يزوجها وليها. ولذلك كأن البخاري يريد من هذا الباب أن يبين مسألة شرعية، وهي جواز تزويج الصغيرة بإذن أبيها أو وليها في الصغر، يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك، وإن كان طبعا تفصيل في مسألة الصغيرة أن الأفضل ألا تزوج إلا بعد البلوغ الأفضل، لكن لا يمنع شرعا الزواج من الصغيرة مانع، فقد تزوجت عائشة رضي الله عنها قبل البلوغ، أي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها قبل البلوغ، وهذا لا يمنع ولا يوجد ما يمنع من ذلك، لكن المصلحة ربما خصوصا في هذا الزمان تكون مع تزويجها بعد البلوغ. ولعلنا نختم الباب بكلمة بخصوص أحوال المنافقين وما يعني والعياذ بالله يحدثون في أوساط المسلمين من فتن، وهي أنه ماذا لو علم المنافقون بجواز تزويج الصغيرة ماذا سيفعلون؟ هتجد والعياذ بالله حرب على دين الله في اليوم التالي، لكن هم جهلة وعندهم من يغذيهم بالأخبار التي فيها الشبهات والطعن على دين الله بأي صورة من الصور، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.